قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 18 من سورة آل عمران، صفحة رقم 67. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه صفات المتقين. وقد تكلمنا في لقائنا السابق عن صفة الكاظمين الغيظ، عن صفة الذين ينفقون في السراء والضراء. اليوم نتوقف مع الصفة الثالثة اللي هي صفة والعافين عن الناس. هؤلاء لا يقتصرون على كظم غيظهم وعدم الانتقام ممن ظلمهم أو أساء إليهم، لا، يعني لا يلتفتون إلى ما حصل معهم. هم يعفون، يتجاوزون، يسامحون، ولا يندمون على ذلك، ولا يلتفتون إلى تحريش الآخرين وتهويلهم، خاصة إذا كان إنفاذ العقوبة سهلا عليهم وقدرتهم على ذلك موفورة وموجودة، كما لو كان مديرا أو عنده خدم أو كان قويا أو غير ذلك. يصعب على المرء أن يقابل إساءة الغير بالإحسان، والله صعبة، يعني أن يتنازل عن حقه هكذا. يصعب عليه أن يقهر نفسه التي تأمره بالانتقام، تشفي، إظهار الغيظ بالحنق. كيف لو كان سبب الإساءة هو الحسد والغيرة مثلا؟ كيف لو حصلت الإساءة عن طريق القتل أو الإبعاد عن الأهل والوطن مثلا؟ كيف لو كان مصدر كل تلك الإساءات القرابة أو الشراكة أو الصداقة؟ ما أصعبها، صعبة، صعبة. هل تأملتم تلك الكلمات التي أطلقها نبي الله يوسف عليه السلام في حق إخوته بعد أن فعلوا معه ما فعلوا؟ أطلق كلمات تدل على أنه يحمل قلبا كبيرا. قال الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: قال لا تثريب عليكم اليوم. سورة يوسف. لا تثريب يعني لا تأنيب، لا عتب، لا لوم، لا ذكر لذنبكم بعد اليوم، لن أنتقم منكم بشيء، إنما هو العفو والصفح والتجاوز والوئام والحب، مع أنهم في موقع القوة وهم في موقع الضعف. قال الله تعالى في وصف أهل الجنان من أهل الإيمان سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أي بالعفو عن الناس رفعه، يسود الواحد منا، يعظم قدره في القلوب، يزداد عزه واحترامه، فضلا عما ينتظره من أجر وزيادة في الآخرة. فإن قال قائل: ماذا لو تعرضت لظلم ظاهر وبين من أحدهم؟ أليس لي أن أطلب مظلمتي وأن أرد إليه وعلي؟ الجواب أن الشرع لا يحب الظلم ولا يرضى به، وقد أباح للمظلوم أن يطلب حقه وأن يرد الإساءة بشروط. إليكم ما يعينكم من البيان فيما قلت، تأملوا نقاط. 1- جاءت نصوص الشريعة ببيان عاقبة ظلم الآخرين، دلت على أن جزاء الظالم لا يقتصر على الدار الدنيا، ولكنه ممتد إلى حياة البرزخ، بل إلى يوم القيامة. الله تعالى قال في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أرض. ومن عجائب حال الظلم أن الظالم إذا مات ولم يتب من ظلمه ولم يرجع الحقوق إلى أصحابها، فإن محكمة العدل في أرض المحشر ستقتص منه بالحسنات والسيئات. تفصيل ذلك فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة صيام زكاة، يأتي قد شتم هذا، يأتي قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. 2. فائدة ثانية: أذن الله تعالى للمظلوم أن يجهر بمظلمته وإن كان في قوله كلام سوء في حق من ظلمه، فلعل جهره بذلك يشفي شيئا من غله ويهون عليه غضبه ويمنعه من البطش الذي لا تحمد عاقبته غالبا، ربما يعينه في تحصيل حقه ورفع الظلم عنه. الله تعالى قال في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. علمنا ديننا أن صاحب الحق له مقال يرضاه الله ولا يسخطه. ومعلوم لديكم أننا لو منعنا المظلوم من أن يذكر ظالمه بسوء ويطلب حقه منه لتجرأ كثير من أصحاب النفوس المريضة على الظلم وعلى أخذ ما ليس لهم، ولضاعت حقوق الناس واضطربت أحوالهم ونظامهم. ولذلك رفعت الشريعة العقوبة عمن رد الإساءة على من أساء، وأذنت للمعتدى عليه أن يرد عن نفسه وينتصر لها. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقد كانت تربية نبينا صلى الله عليه وسلم تقوم على هذا المعنى، أقصد أن نستمع لصاحب الشكوى وننظر في مقالته ونصبر عليه فيما يقول. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. طبعا في الروايات إيش الحق هذا؟ أنه استدان منه إبلا صغيرة في السن، فهذا الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، حكى كلام غليظ، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرادوا أن يؤدبوه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالة. فقال لهم: اشتروا له سنا، يعني ناقة أكبر سن وأحسن، فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. فقال: اشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. ومن أمثلة المطالبة برد المظلمة ما أباحه الشرع للدائن الذي امتنع المدين عن إرجاع الحق إليه، يعني المدين مش راضي يرجع الحق مع أنه يملك المال وقادر على سداد الدين، لكن مش راضي، سد دينك ما بده سداد الدين. أذن الشرع لهذا الدائن أن يشكو على المدين وأن يذكر ما حصل معه للغير وأن يطالب بعقوبته، لأنه واجد للمال ولكنه يؤخر السداد لحاجة في نفسه ويعتذر بأعذار واهية. فيه أخرج أحمد وأبو داود والنسائي بسند حسنه جمع من أهل العلم عن عمرو بن الشريدي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد. الواجد اللي هو بيأخر سداد المال وهو قادر يسد بس بيأخر، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يبيح للدائن أن يجهر بالسوء في حقه من الشكوى والحديث عن سوء خصاله. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، يعني مماطلة القادر على سداد الدين حرام، ظلم، اعتداء على ملك الغير. النقطة الثالثة، وقفة ثالثة هنا، مسألة يكثر سؤال الناس عنها: هل يجوز أن أدعو على من ظلمني؟ جواب: يجوز ذلك، والدعاء عليه يعني أن المظلوم رفع شكواه إلى من لا يضيع عنده حق. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخرج أحمد وغيره من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو على من ظلمه من أهل الكفر، كان يذكرهم في صلاته، ويقنت بعد الركوع الأخير من كل صلاة يشكوهم إلى من لا يرضى بالظلم ولا يحب أهله، أو قد يدعو عليهم في السجود. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، يعني اجعلها صعب عليهم، فيها قحط، فيها غلاء ومضر، قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وغيرهم، المراد الكفار منهم، الدعوة على الكفار منهم. قال أهل العلم: وخير ما دعا به المظلوم على الظالم ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: ربي أعن ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. وأخرج الترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه يدعو ويقول: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني منه ثأري. التأمل هنا فيما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم يجد فيه استعانة بالله تعالى على الظالم، وطلبا للحق من القوي القادر، ورجاء لاتباع الصواب في أخذ الثأر منه دون اعتداء في هذا الدعاء على غير من ظلم، ولا سؤال لما لا ينبغي من الإثم وقطيعة الرحم. ومما يجدر بالدعي أن يفقهه في دعائه على من ظلمه أن دعوته هذه فيها استعجال لأخذ الحق من الظالم، فيها تخفيف عنه. فقد أخرج أحمد أبو داود وغيرهما بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرقت مخنقتي، يعني قلادتي، فدعوت على صاحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عليه، دعيه بذنبه. المقصود إذا دعوت عليه فإنك ستخففين عنه عقوبة ذنبه وتنقصي أجرك في الآخرة. وهذا يدل على أن الدعوة على الظالم قد تستجاب في الدنيا وتكون سببا لسقوط العقوبة عنه في الآخرة أو تخفيفها. ثمة فقه في التعامل مع الظالم، ثمة مقامات سنكمل الحديث عنها في لقائنا القادم لئلا نطيل عليكم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.